لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من القضية الأولى. نفتح معكم اليوم ملفات تشتعل على امتداد الجغرافيا الفلسطينية واللبنانية، حيث تتوحد المعاناة وتتوحد معها بنادق المواجهة من أزقة الضفة الغربية التي ينهشها إرهاب المستوطنين المنفلت برعاية حكومة العدو الصهيوني إلى غزة الصامدة التي لا تكتفي بصد حرب الإبادة بل وتسقط في كمائنها مشاريع الاحتلال لخلق بدائل أمنية وهياكل عميلة، وصولا إلى جبهة الشمال حيث تقف التكنولوجيا العسكرية الصهيونية عاجزة أمام خيوط الألياف البصنية التي تنسجها المقاومة في لبنان. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دم الشهداء في قرية المغير، ونقرأ في تداعيات شهادات جنود الاحتلال التي فضحتها صحافة العدو قبل مراكز حقوق الإنسان، كما سنحلل الفشل الاستراتيجي الصهيوني في خلق فجوة بين المقاومة وحاضنتها الشعبية في خان يونس، ونختم بالصداع القادم للجيش الذي يدعي التفوق التقني. فكيف أصبحت المسيرات الانتحارية كابوسا يتجاوز جدران الحرب الإلكترونية؟ قضيتنا اليوم هي قضية الأرض التي ترفض الغزاة والشعب الذي يرفض العملاء. فاصل، من ثم نعود.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. الغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم بالطبع دولهم، وإنما المسألة هي مسألة وقت. واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن ما شهدته الضفة الغربية يوم الثلاثاء من جرائم إرهابية دامية ارتكبتها ميليشيات المستوطنين وأسفرت عن ارتقاء 3 شهداء بينهم طفل، تعكس حجم الانفلات الإجرامي لعصابات المستوطنين برعاية مباشرة من حكومة العدو التي تصعد في كل يوم من إجرامها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ونعت الحركة شهداء الشعب الفلسطيني مؤكدة أن استهداف المستوطنين لمدرسة في قرية المغير شمال رام الله إلى جانب حادثة الدهس التي نفذها موكب أحد وزراء حكومة الاحتلال شمال الخليل يعكس طبيعة الواقع العدواني الذي تتعرض له مختلف المناطق والمرافق في الضفة الغربية في تعمد واضح للإضرار بكافة ملعه من أرضه أو تفريطه بثوابته، وأن الشعب الفلسطيني أقوى من بطش الاحتلال وسيفشل بصموده وبسالته كل مخططاته. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تصعيد حالة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال وبذل كل سبل المقاومة وتفعيل دور لجان الحماية الشعبية في المناطق
المناطق المستهدفة، بما يعزز قدرة أبناء الشعب على التصدي لهجمات المستوطنين وردعهم. كما دعت المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف جرائم المستوطنين ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها وفضائعها وتوفيرها الغطاء والدعم لهذه الهجمات. هذا وقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون يوم الثلاثاء في هجوم شنه مستوطنون على مدرسة في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هم الفتى أوس حمدي النعسان وجهاد أبو نعيم، وكانت ميليشيات المستوطنين قد هاجموا مدرسة للذكور في بلدة المغير واستخدموا الرصاص الحي تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال. ومنذ أيام تواجه قرية المغير اعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال ومستوطني، ومنذ حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 يكثف جيش العدو والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا وإصابة نحو 11750 واعتقال قرابة 22000. وتشمل الاعتداءات تخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، لا تزال غزة تمثل المدينة الفاضحة للضمير الإنساني الذي لم يتحرك إزاء ما اقترفه جيش العدو الصهيوني فيها من جرائم إبادة وتطهير عرقية، وتكشف زيف القانون الدولي والمجتمع الدولي الذي لم يقم بدوره في محاسبة المجرمين الصهاينة. ففي رسالة عاجلة تحمل أبعادا قانونية خطيرة، وجه مركز حماية لحقوق الإنسان مخاطبات إلى وزراء خارجية دول العالم وهيئات أممية ودولية، مؤكدا أن شهادات لجنود إسرائيليين تشكل أدلة إثبات على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة. واستند المركز في رسالته إلى تقرير نشرته صحيفة هارتس تضمن شهادات مباشرة لجنود شاركوا في العمليات العسكرية، حيث أشار إلى أن هذه الإفادات لا تمثل روايات فردية معزولة، بل تعكس نمطا ميدانيا ممنهجا من الانتهاكات الجسيمة. وحسب الرسالة تشمل هذه الانتهاكات قتل مدنيين عزل لا يشكلون أي تهديد وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مستسلمين، إلى جانب تعذيب المعتقلين وإهانتهم والتنكيل بالجثث، وهي ممارسات تعد خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما مبادئ التمييز والتناسب وحظر المعاملة القاسية والمهينة. وأوضح أن منطقة حماية أن خطورة هذه الشهادات تنبع من صدورها عن جنود شاركوا فعليا في الحرب، ما يمنحها قيمة إثباتية عالية ويعزز كونها قرائن على وجود سياسة أو سلوك ممنهج وليس مجرد تجاوزات فردية، الأمر الذي يستوجب المساءلة الجنائية الفردية، خاصة وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي. كما حذر المركز من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة إزاء هذه الوقائع يعد إخلالا بالالتزامات القانونية للدول، خصوصا واجب احترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف. ودعا حماية إلى ممارسة ضغوط دولية لوقف الانتهاكات بحق المدنيين في غزة وتوفير الحماية لهم، مطالبا بدعم تحقيق دولي مستقل تحت مظلة الأمم المتحدة يتمتع بصلاحيات كاملة للوصول إلى الأدلة والشهود. كما طالب بمخاطبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضم هذه الشهادات إلى التحقيقات الجارية بشأن الحالات الفلسطينية واعتبارها أدلة على جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة بأن وقوع مجموعات مرتبطة بالاحتلال في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية يوم الاثنين الماضي وسط مدينة خان يونس لا يمكن قراءته باعتباره مجرد حادثة أمنية ميدانية، بل يمثل إجهاضا لمشروع سياسي يسعى الاحتلال إلى فرضه داخل قطاع غزة. وأوضح عفيفة في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب أن تصدي أمن المقاومة لهذه المجموعات إلى جانب المشاركة الفاعلة من المواطنين يعكس فشل محاولات الاحتلال في إنشاء كيانات بديلة أو إدارات محلية تعمل تحت غطاء أمني، مشيرا إلى أن سقوط هذه المحاولات أمام الرفض الشعبي المباشر أسقط عنها أي ادعاء بالتمثيل أو القدرة على السيطرة. وأضاف أن أي قوة لا تستمد وجودها من الحاضنة الشعبية تبقى قوة منبوذة ومعزولة، مؤكدا أن تعثر تلك المجموعات في التقدم داخل الميدان يعكس عجزها عن إيجاد موطئ قدم اجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني. وأشار عفيفة إلى أن مشاركة المواطنين في التصدي لهذه المجموعات تمثل استفتاء ميدانيا حيا، إذ أن الشعب عندما يشعر بأن أمنه القومي والاجتماعي مهدد من أدوات تعمل لصالح الاحتلال، فإنه يتنقل من مربع التعاطف مع المقاومة إلى مربع الشراكة المباشرة في حماية الجبهة الداخلية. كما بيّن أن محاولات هذه المجموعات التقدم في محيط ما يعرف بالخط الأصفر أو المناطق القريبة من تجمعات المواطنين تحمل أهدافا نفسية ودعائية أكثر من كونها عسكرية، موضحا أنها تتمثل في محاولات صناعة صورة نصر زائفة واختبار مدى يقظة أمن المقاومة وسرعة استجابة المواطنين، فضلا عن السعي لفرض أنفسهم كجزء من المشهد اليومي وخلق شرعية أمن واقع. وقال إن هذه الحادثة ستزيد من عزلة تلك المجموعات وستجعل أي محاولة قادمة لها بمثابة انتحار أمني. وأوقع أمن المقاومة يوم الاثنين مجموعة من العملاء بين قتيل وجريء أثناء محاولاتهم التقدم شرق خان يونس، ونشرت منصة رداء التابعة لأمن المقاومة تفاصيل الكمين، وقالت رادا بأنها رصدت قوة تتجاوز 3 جيبات تتبع العصابات العميلة في منطقة الخط الأصفر شرق خان يونس في محاولة لتنفيذ عمل تخريبي تحت غطاء توزيع السجائر والأموال لاستخدام المواطنين كدروع بشرية. وأضافت عندما حانت الفرصة المناسبة فتحت النيران على الجيبات باستهداف الجيب الأول بقذيفة تاندوم أصابته بشكل مباشر وبالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على الجيبين الثاني والثالث، ما أوقع قتلى وجرحى وأربك العملاء ودفعهم للفرار من الجيب الثاني، فتدخل طيران العدو بإسنادهم وإطلاق النار لتأمين انسحابهم، كما استهدف الجيب الذي فروا منه بصاروخ لإخفاء أثر فشلهم.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في قراءة الواقع الداخلي للعدو الإسرائيلي، كشفت المناورة البرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عن تحد ميداني متصاعد تمثل في استخدام حزب الله مئات المسيرات الانتحارية التي تعمل بنظام توجيع عبر الألياف البصرية، وهو ما وصفته الأوساط العسكرية الإسرائيلية بأنه الصداع القادم والعدو الأكثر تحديا. وحسب تقرير نشرته صحيفة معاريف للكاتب والمحلل العسكري آفي أشكينازي، فإن هذه المسيرات لا تعتمد على الاتصالات اللاسلكية أو الأقمار الصناعية، بل تعمل عبر كابل ألياف بصرية يربطها مباشرة بالمشغل، ما يجعل اعتراضها عبر وسائل الحرب الإلكترونية أمرا بالغ الصعوبة. وقد أدى ذلك بالفعل إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية خلال المناورة. ويشير التقرير إلى أن حزب الله نجح في إحداث مفاجأة ميدانية من خلال تطوير وسيلة قديمة وتحديثها تقنيا، إذ سبق استخدام أنواع مختلفة من المسيرات في ساحات لبنان وسوريا وغزة لأغراض متعددة من الاستطلاع وجمع المعلومات إلى نقل البيانات وصولا للهجمات المباشرة، بما في ذلك المسيرات انتحارية المزودة بمواد متفجرة. ويقول أشكينازي في تقريره، تعد المسيرات أداة فعالة في الحروب الحديثة نظرا لصغر حجمها وسرعتها وإمكانية تشغيلها في مختلف البيئات سواء الحضرية أو المفتوحة ليلا ونهارا وفي مختلف الظروف الجوية، كما أن تحليقها على ارتفاعات منخفضة يصعب رصدها والتعامل معها مسبقا. ويضيف، يعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على الحرب الإلكترونية في مواجهة المسيرات عبر رصد الترددات اللاسلكية والتحكم بها لإسقاطها، إلا أن نظام الألياف البصرية يخلق دائرة مغلقة بين المشغل والمسيرة ما يمنع اختراقها أو التشويش عليها. ووفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن إيران قامت بتطوير وتصنيع مئات وربما آلاف من هذه المسيرات لصالح حزب الله. ورغم الاعتقاد الأولي بأن مداها لا يتجاوز كيلومترين، أظهرت المعارك أنها قادرة على العمل لمسافات تتجاوز 10 كيلومترات. وتستند هذه التقنية إلى مبدأ قديم استخدم في الجيل الأول من الصواريخ المضادة للدروع التي توجع عبر كابل. أشكنازي نقل عن قادة في الفرقة 162 أن حزب الله استخدم عشرات إلى مئات المسيرات الانتحارية بالتوازي مع قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع في إطار تكتيك يهدف إلى إبطاء تقدم القوات ومنعها من المناورة مع تجنب المواجهات المباشرة والاعتماد على القتال عن بعد. كذلك نقل عن قائد لواء النحال في الجيش الإسرائيلي العقيد ميم قوله أن القوات واجهت مزيجا من قدرات الرصد الدقيقة والصواريخ بعيدة المدى والمسيرات، ما فرض استخدام وسائل متنوعة للتعامل معها، مؤكدا أن هذا النمط من القتال يمثل العدو الأكثر تحديا. وختم، رغم تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن الأكثر التراكم من هذه المسيرات لا يزال محدودا، فإنه أقر بأنها تعقد العمليات العسكرية وقد تكون قاتلة، ما يفرض على المؤسسة العسكرية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية تطوير حلول تكنولوجية عاجلة لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
في ختام هذه الحلقة، يبدو جليا أن العدو الإسرائيلي يعيش حالة من التخبط العضوي على عدة جبهات. ففي الضفة لم يعد المستوطن مجرد سارق للأرض، بل تحول إلى أداة عسكرية رسمية ضمن سياسة التهجير الصامت، لكن الرد يأتي دوما من عمق القرى المشتعلة. أما في غزة فإن الدرس الأهم الذي قدم في خان يونس قبل أيام هو أن الرهان على روابط القرى الجديدة أو المجموعات الخارجة عن الصف الوطني هو رهان خاسر. فالحاضنة الشعبية للمقاومة أثبتت أنها ليست مجرد جمهور سطع متعاطف، بل هي جهاز أمني واع يشهد محاولات الاختراق في مهدها. هذا الفشل السياسي والأمني في غزة يتوازى مع عجز تقني في الشمال، فاعتماد المقاومة في لبنان على تقنيات الألياف البصرية في توجيه المسيرات الانتحارية كسر أسطورة القبة الحديدية الإلكترونية، وأثبت أن الإرادة والعقل المقاوم قادران على تحويل التكنولوجيا القديمة إلى سلاح فتاك يعجز من قالوا عنه الجيس الذي لا يقهر على فك شفرته. إننا أمام مشهد يتآكل فيه الردع الصهيوني تدريجيا، وما شهادات جنود الاحتلال حول جرائمهم إلا اعتراف ضمني بالهزيمة الأخلاقية قبل العسكرية، حيث لم يتبقى لهذا الجيش سوى التنكيل بالمدنيين بعدما عجز عن حسم المعركة مع المقاتلين.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.